إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. وبعد، في هذا اللقاء كنت أود أن أستكمل حديثنا عن فهم الإسلام من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السلسلة التي بدأناها قبل رمضان واستوقفنا فيها لدخول شهر رمضان. وكان من المفترض أن أتحدث اليوم عن أحكام النيات، بعد أن تكلمنا عن مقدمات تحدثنا فيها عن حجية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة السنة النبوية من قرآن الله عز وجل وصلة هذه السنة بالمسلمين، أو إن صح التعبير صلة المسلمين بالسنة النبوية المطهرة. وقلت آنذاك أنها عبارة عن مقدمات لنتحدث فيها عن أحاديث نفهم من خلالها دين الله عز وجل، إلا أنه منذ قدومنا من السفر طلب منا أن نتحدث عن مناسك الحج وأن نصف مناسك الحج، فقلت أتحدث اليوم عن مناسك الحج ونبدأ في سلسلتنا التي بدأناها قبل رمضان في خطبتنا التالية بإذن الله تبارك وتعالى، لا سيما وأن الحديث عن الحج حديث فيه اشتياق يشتاق إليه كل مسلم على وجه الأرض. روي كما حج إبراهيم بن أدهم أنه كان يخرج من مصر مع أناس كثر، عندما يصلون إلى مفرق طرق يجلسون الناس يبكون لأنهم لا يستطيعون أن يصلون معهم إلى بيت الله العتيق، لأن الله جعل في كتابه سنة كونية أن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم. ولهذا حديثنا عن الحج حديث محب، يحبه الموافق والمخالف، حتى المخالف من فطرته يجد نفسه تهفو إلى أن يذهب إلى مناسك الحج، ودائما ندعو الله عز وجل ألا يحرمنا الله وإياكم من زيارة بيته. حديثنا عن الحج حديثا من خلال آدابه وأحكامه، وليست القضية قضية أن الحج مجرد مناسك تمر عليها من منسك إلى آخر، إلا أن الحج له آداب ينبغي للإنسان أن يبدأ بها متشوقا إلى زيارة بيت الله الحرام، لأن الحج في اللغة العربية معناه القصد، زيارة بقصد. فإذا أردت أن تزور مكان بقصد معين يخص هذا المكان بالحج. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة التي فرضها علينا الله عز وجل، كما في حديث عبد الله بن عمر لما جاء في الحديث الطويل المعروف بحديث جبريل وسأل النبي عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الدعيمة يقول أهل العلم سلفا أنها الدعيمة الرئيسة في بيان كون الإسلام، وهل لا يكون الإسلام موجودا في الأربعة التي سبقت هذه الخامسة؟ لا موجود، ولكن يتمثل في هذه الخامسة، في شهادتك، في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، قد تلمس أمورا حسية معينة رغم أنها غير معقولة المعنى. لا يعلم الإنسان لماذا يصلي، ولا يعلم الإنسان لماذا يصوم ويمتنع عن شهوتي البطن والفرج من إلى، ولا يعلم لماذا يأخذ من ماله لكذا، لكن يتمثل هذا في الحج تمثلا حيا، لأن كلمة الإسلام مفادها الاستسلام، فمن استسلم لله أسلم له، والإسلام هو مجرد الانقياد لما أمرك الله عز وجل به ولما نهاك عنه، أن تأتمر بأمره وأن تنتهي عن نهيه، تستسلم دون سفسطة، دون فلسفة، دون لماذا، دون ما العلة من ذلك، ما السبب على ذلك، دون هذا كله تستسلم بكل جوارحك لله عز وجل، تكون مسلما خالصا لله سبحانه وتعالى. ولهذا نرى في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا أو موقنا بها أو مصدقا لها على رواياته أدخله الله الجنة، لأن الأصل استسلمت أم لا. فيكمن هذا في الحج ويتمثل هذا في مناسك الحج، فأي إنسان يريد أن يحج على مذهبه الشخصي، على وفق هواه هو، على ما يريده هو، نقول له في حجك أمر. أما كأن تحج أن تحج على ما فرضه الله عليك، وكما قال نبينا خذوا عني مناسككم، يكون هذا هو الحج الذي يقبله منك رب العزة عز وجل. من آدابه أن يكون بمال طيب، بمال حلال، حتى أن العلماء كرهوا أن يكون على الحاج دين، فدين العبد أحق من دين الرب، فيوفى دينه في الأرض أولى من أن يأتي بدين لصاحب السماء، لأن طيب المال يطيب لك به العبادة، فلا يعقل أن مالا اكتسب من حرام وجنى عليه صاحبه من حرام وفعل به عبادة أن تكون هذه العبادة مقبولة عند الله عز وجل. فعند السنن الأربعة عن سعد لما سأل النبي ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، دعاء مستجاب الدعوة في الدعاء فقط، لا في حج لا في صلاة لا في صيام، ويقول العلماء إن الحكم ورد في الأدنى فالأولى به الأعلى، إن كان الأمر ورد في الدعاء فإن باب الأولى يكون فيما هو أعلى من الدعاء. قال أطب مطعمك يا سعد تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك يا سعد تكن مستجاب الدعوة. فرجل مكساه من حرام، مطعمه من حرام، حياته كلها حرام، يرفع يديه إلى الله فأنى يستجاب له؟ إن كان هذا الأمر في دعاء فما بالكم في حج، فما بالكم في حج مما ابتلينا به الآن، أن كثير من الناس يعلم أن ماله حرام ويذهب ليطهر ماله بحج، هذا المال الذي اكتسبه من حرام، من حرام محض، وهو يعلم ذلك، لكن بعلة أنه سيذهب إلى الحج ليطهر ماله. من أين يأتي هذا الفهم السقيم؟ لا ندري، لكن هذا لما تكلم عليه أهل العلم قالوا طيب المال قبل طيب العبادة، طيب المال قبل طيب العبادة. فلا يتصور إنسان أن ماله حرام يتصدق به فيظن أن الله سيأتيه أجر الصدقة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد أن يكون طيبا للمال أولا، ثانيا يكون خالص النية لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة، لا يريد أن يذهب في مناسك حج، في مشقة سفر، في جلوس على الأرض أيام ابتغاء أن يأتي فيضع على بيته لافتة حج مبرور وذنب مغفور فقط، ليس إلا يأتي ليقال له الحاج فلان فقط، يدفع من أمواله، يدفع من صحته، يدفع من عمره ليرى الناس بما فعل،
حتى يقول الناس له يا حاج فلان. وكثيرا ما هم، كثيرا ما هم. طيب المال وطيب القلب أمران رئيسيان في قضية الحج، فلا بد من طيب المال أولا ثم طيب القلب ثانيا. كما نقيت مالك من الحرام تنقي قلبك من الرياء، ليكون حجك لله عز وجل خالصا مخلصا لرب العزة عز وجل، ولله على الناس حج البيت. الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا حج البيت إلا لأنك تأتي لله عز وجل راغب. راغب في ماذا؟ في مغفرته، لأنه ورد في الحديث أنه عشية عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يباهي ملائكته بأهل عرفة، اشهدوا أني غفرت لهم، جاءوني شعثا غبرا، حديث، اشهدوا أني غفرت لهم. فلا يظن ظان أن الله سيغفر لكل أهل عرفة، سيغفر لمن كان طيب ماله، وسيغفر لمن جاء ربه بطيب قلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. حديث الحج حديث شيق، كلنا نحبه، ما في فطرة إلا والله عز وجل فطر الناس عليها إلا وأحبت الحج، وأحبت أن تكون من أهل الحج، حتى أن المتمثل بالحج يأخذ أجرهم تماما. ولهذا نجد أن من السنن التي رغب الله عز وجل بها على لسان نبيه كصيام يوم عرفة مثلا، وغفران ما تقدم وما تأخر، سنة ما تقدم وسنة ما تأخر، لأن الإنسان ما جلس على عرفة مع أهل عرفة لهذه المرغبات. إن كان قدر أهل عرفة هذا يعم على من كان خارج عرفة، فما بالكم بالذين هم موجودون في عرفة. بدأ الحج بملائكة الرحمن لما أنزل الله آدم، كما يقول الأزرقي في أخبار مكة، أخذ جبريل بيد آدم ومر عليه بالمناسك حتى وصل إلى عرفة، قال أعرفته؟ قال نعم، قال فالزم. وقالوا من هنا سميت عرفة بعرفة. وفي رواية أخرى أنزل آدم في المشرق وأنزلت حواء في المغرب والتقيا على عرفة فسمي عرفة، على أي منها فتسميته بعرفة أو بعرفات. ثم قال جبريل لآدم عليه السلام حج قبلك الملائكة هكذا كما حججت بألفي عام، أي أول من حج بيت الله الحرام كان الملائكة، هم الذين وضعوا البيت، وجاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فرفعوا قواعد البيت على القواعد التي كانت موجودة من ذي قبل بوضع الملائكة. وفوق البيت البيت المعمور كما في الحديث يحج فيه كل يوم 70,000 ملك يدخلون ولا يخرجون. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحج، جاءت الآيات مجملة في كتاب الله عز وجل وفصلها نبينا بسطر واحد، خذوا عني مناسككم. خرج النبي من المدينة مر على ذي الحليفة، وذي الحليفة هي ميقات أهل المدينة، وبدأ مناسك الحج بهذا. الحج له مواقيت على نوعين، مواقيت زمانية، الحج أشهر معلومات وهي أشهر الحرم التي ينوي فيها الإنسان الحج، ومواقيت مكانية يمر عليها. يقول نبينا بعد أن وقت المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهليهن. فإذا جاء واحد من مصر أو من الشام ذاهبا إلى المدينة مر على ميقات أهل مصر رابغ أو الجحفة، والجحفة هي الموازية لرابغ، وإلا فالمواقيت هي رابغ. لكن لما كانت الجحفة هي الميقات الأصلي كانت أرضا محمومة، فأخذ ما يوازي هذه الأرض وهي رابغ، فكان هذا هو الميقات. لكن مر عليها ودخل المدينة يلزمه الإحرام من المدينة، لأن المدينة لها إحرام آخر ذو الحليفة، ولا يلزمه ميقات رابغ لأنه بدأ نسكه من المدينة ولم يبدأ نسكه من بيته من مصر أو من الشام. هكذا على باقي المواقيت كلها، يدخل الإنسان مرتديا إزاره ورداءه، لبس الإحرام الإزار والرداء، قطعتي قماش، قطعة تسمى رداء وقطعة تسمى إزار، يأتزر بها النصف السفلي ويرتدي النصف العلوي بالرداء، يضعه على كتفيه. فيدخل من ميقات بلده المسمى عليه. فلو حكينا أهل مصر سيكون ميقاته رابع كما حكيت: اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وهنا نقف على أنواع الأنساك، أنواع النسك التي يؤدى بها الحج، ثلاثة أنواع لا رابع لهما: إما أن تكون قارنا، وهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدمج العمرة مع الحج معا ويسوق معه الهدي إن استطاع ذلك، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو متمتعا، وهي أن يفرد العمرة أولا ثم يحل الإحلال الأصغر ويتمتع بإحلاله إلى اليوم الثامن يوم التروية، ثم يخرج من مكانه من مسكنه ملبيا بالحج إلى مناسك الحج، وعليه لتمتعه هدي. أو إفراد، وهو الثالث، أن يفرد بحج فقط ولا يقرن معه عمرة ولا يفعل معه عمرة. ويسن الإفراد لأهل مكة لأن عمرتهم موجودة طول العام، إفراد أو تمتع أو قران. ونبينا صلى الله عليه وسلم من طول الفترة التي مكثها في مكة يقول: لو استدبرت من أمري ما استقبلت لحجدت متمتعا. فاختلف الفقهاء أيهما أفضل، هل الحاج يكون متمتع أم الحاج يكون قارن، لأن النبي فعل القران وتكلم على التمتع. ونهاية هذا الخلاف كما قال ابن القيم: بأيهم، أي من الثلاثة، جاز الحج بلا خلاف، ويختار الحج النسك الذي يوافق حاله. فإن وافق حاله الإفراد كما قلنا يسن بالإجماع لأهل مكة الإفراد. أما إذا سيدخل مكة قبل الحج بفترة يسن له التمتع حتى يتمتع من العمرة إلى الحج. وأما إن كان الوقت بينهما قليل فيسن له القران، فعلى حسب حاله يختار أي من الأنساك يبدأ به وينتهي إليه. إذا دخل الإنسان من مصر، على عادة أهل مصر أنهم يذهبون مبكرا، وكذلك كل من حولي بلاد الله الحرام، فيسن له أن يتمتع للحال الذي يواكب حاله ويناسب حاله، فيلبي فيقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويبدأ أولا في نسك العمرة. فإذا لبس إحرامه يستحب له أن ينوي عند الميقات المكاني ولا ينوي من بيته، لأن كثير من الناس تقع في هذا فتنوي من بيوتها وتركب إما طائرة أو كذا، فيحسب له نيته من بداية ما تلفظ بها، لكن محظورات الإحرام تقع عليه من جراء قوله: اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فيستحب له أن يتلفظ بالنية عند الميقات، عند الميقات، فيحسب له محظورات الإحرام: عدم الطيب وعدم نتف الشعر وعدم قص الأظافر وعدم تغطية الرأس بملاسخ للرأس ولبس المخيط ومشاكل. ويلاحظ في إحرامه ألا يكون فيه محيط بعضو، ألا يكون فيه محيط بعضو، لأن العلة من النهي عن المخيط أن يكون محيطا بالعضو، ليس العلة أن يكون مفصلا كجلباب أو كقميص أو كرداء أو كذا، لا، وإلا فالإزار والرداء هو مجرد مجموعة من الخيوط. ولكن العلة من النهي عن المخيط أن يكون محيطا بالعضو، لأن الناس الآن ابتكرت أمورا جديدة ضمنها أن الخياطة هي علة التحريم، فإن لم يكن بها خياطة فتجوز عند عامة الناس، كما يسمى بالكباسين أو كذا أو كذا، هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعند الأربعة حديث سهل بن سهيل قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدكك إزاره بزلعة من النخل، وزلعة النخل هي جريدة من النخل لها حرف مدبب كالدبوس، قال: هذه زلعة من نار، إن شئت أبقيتها وإن شئت خلعتها. فخلعها الرجل. فلا يجوز لك ذلك، أن تضع أمرا في إحرامك يحدد عضوا عندك، يحدد عضوا عندك. واعلم أن علة تحريم المخيط أنه يحيط بالعضو. رأينا الآن أمورا تفصل كاملا بالكباسين، تفصل لباسا كاملا بالكباسين لأنه ليس فيه خيط، ليس فيه خيط، هذه أمور الشيطان ربما أن يستحي أن يفعل مثل هذه الأمور. إذا تلبس الإنسان بإزاره وردائه يعلم أنه انفصل عن حياته، فسميت محرمات الإحرام، سمي بالإحرام، سمي بمحظورات الإحرام، إشارة إلى أن هذا اللباس الذي ارتداه الحاج يحرم ما كان قبل ارتدائه حلالا، ما كان قبل ارتدائه حلالا يحرمه عليه بمجرد أنه تلبس بهذا الإزار وهذا الرداء. ثم يبدأ في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بمجرد أن يبدأ الإنسان في تلبيته يدخل في قضية الاستسلام التام لله عز وجل. أمرك الله عز وجل بأمور كانت مباحة أن تنتهي عنك الآن، تنتهي أم لا؟ فلا تسأل لماذا، لأن الأسئلة التي نسمعها مرارا وتكرارا تقريبا في كل عام، كنا قديما لما نسمع قبل أن يمن الله علينا بحج أو بعمرة كنا نسمع ولا جدال في الحج، نستغرب من الآية لماذا الله ذكر صراحة أن الجدال لا يكون في الحج. لما لمسنا الأمر بأيدينا في حجة وفي عمرة علمنا أن الله عليم حكيم، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يخفى في الصدور. فصدور الناس دائما تميل إلى الخلاف، ربما يكون الأمر مائل إلى أن الإنسان يريد أن يخرج بحجه في أليق ما يكون إن أحسن به الظن، فيريد أن يسأل عن أموره، لكنه إذا فعل كما فعل الناس نجا مع الناس ولم يدخل في أمور فيها خلاف. لكن لماذا وما السبب وما العلة؟ كثيرا ما نسمع هذه الأمور فنقول مرارا وتكرارا الحج ليس فيه لماذا، وليس فيه لماذا هذا السبب، وما هو السبب وما هي العلة؟ فيه انقياد، انقياد تام لله عز وجل. أمر مباح حرمت منه، الآن ستأتمر بأمر الله أم لا؟ ستستسلم لله أم لا؟ فلا تسأل، لأنك تقول لبيك اللهم لبيك، فمعنى التلبية خلاصة كلمة الإسلام، خلاصة كلمة الإسلام أن تدخل في غمار الملبين مع الملبين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تنفي الشريك على الله عز وجل حتى وإن كان الهوى، الهوى الذي يكون معك. كثير من الناس يقول لو فعلنا كذا لكان أفضل، من فرض علينا الحج أمرنا بكذا، طب لو فعلنا كذا لكان أولى، من فرض علينا الحج أمرنا بكذا. القضية ليست قضية هوى، اعلم أنك إذا نهيت نفسك عن هواك لابد أن يكون مرادك الجنة من الله عز وجل. لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد هو جزيل الثناء والشكر لله عز وجل على هذه النعمة التي أنت فيها، لأن كثير من الناس يتمنى الحج ومعه مال الحج ومعه نفقة الحج ولا يكتب له أن يكون حاجا ولا يذهب إلى هناك أصلا تماما ولا يمر على هناك، فكون أن الله أثنى عليك وجعلك من حجاج بيته فهذه أتم النعمة عليك، وأتم نعمة عليك أن تكون من الذين أنعموا بأن يكونوا زوار بيت الله الحرام. ولهذا تقر بأن الحمد لله عز وجل والنعمة لله سبحانه وتعالى التي أنعمت عليها وأنعمت بها وكنت من المنعمين بها أنك ذهبت إلى حج الله سبحانه وتعالى، حج بيته، ثم تدخل إلى بيت الله الحرام مستقبلا الركن اليماني كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وتقبله إن استطعت وتجعله عن يسارك، وتبدأ مشوارك الأول الطواف الأول، وتعد بداية من ركن الحجر الأسود، ويكون العد عد الطواف بداية من الحجر الأسود 7 أشواط يدعى فيها بما تشاء، فأفضل ما يقال فيها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في هذا المكان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. لا تتقيد بورقة ولا تتقيد بكتاب ولا تتقيد بكذا، ولكن تقيد بما يخرج من قلبك، فما يخرج من قلبك يكون لله عز وجل تماما. وكلما تأتي عند الحجر تشير إلى الحجر، ومنهم من قال تشير وتقبل، لحديث معاذ رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير ويقول بسم الله الله أكبر ويقبل يده. هذا وارد وهذا وارد، هذا ورد وهذا ورد. وإن استطعت أن تقبل الحجر فنعمة، وإلا فلا تزاحم ولا تناطح ولا تؤذي غيرك على هذا. فالغرض أنك تبدأ به الطواف، إن استطعت أن تقبل الحجر فمن كماليات هذا الأمر، وإلا فلا. فتكمل 7 أشواط بهذه الصورة، تبدأ من الحجر رغم أنك بديت من الركن اليماني وهذا هو استقبال بيت الله الحرام، ثم تبدأ عدا من الحجر الأسود. بعد أن تنتهي تستقبل الكعبة من ناحية مقام إبراهيم وتصلي ركعتي الطواف، لأن سنة ركعتي الطواف تكون من خلف مقام إبراهيم، وخلف مقام إبراهيم متسع معك إلى خارج البيت إلى خارج المسجد، فلا تزاحم الناس خلف المقام مباشرة وتصلي، فارجع إلى حيث رجعت، فأيما وقفت من خلف المقام أجزأتك صلاتك، صلاة السنة أو صلاة الطواف كما تسمى عند الفقهاء. ثم بعد ذلك تبدأ بما بدأ الله عز وجل به، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. فيبدأ بالصفا وتصعد عليه وتتوجه إلى البيت وتدعو، وفعل النبي ذلك وقف طويلا على الصفا، ثم نزل من الصفا إلى المروة ويحسب إلى المروة شوط بكامله، ثم يقف على المروة ويفعل ما فعله على الصفا، يقف على المروة ويستقبل البيت ويدعو طويلا، ثم يذهب من المروة إلى الصفا، وهكذا شوط ثان، وهكذا 7 مرات. ينتهي بك هذه الأشواط عند المروة، عند المروة. ثم بعد ذلك تذهب إلى حلاق. إن كانت فترة طويلة اختلف الفقهاء في قضية الحلق والتقصير، فنعلم أن نبينا استحب الحلق ودعا للمحلقين 3 مرات، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، وفي كل مرة يقولون له والمقصرين يا رسول الله، يقول رحم الله المحلقين والمقصرين، رحم الله المحلقين، وفي الثالثة قال والمحلقين. أيهما فعلت أجزأتك، لكن اعلم أن الحلق يعم الرأس كله، وأيضا التقصير يعم الرأس كله، الحلق يعم الرأس كله والتقصير يعم الرأس كله، هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بذلك. استحب العلماء أنها إن كانت فترة طويلة التي تتمتع فيها بعد ذلك استحب لك أن تكون مقصرا، لأنه بعد إتمام الحج ستحلق بحلق الحج مرة أخرى. فهذا الحلق الثاني قد يقول قائل يأتيه شيطانه لا يوجد شعر في رأسي فماذا أفعل، يقول الفقهاء يمر الموس على رأسك ولو عبادة، يمر الموس على رأسك ولو عبادة تأخذ به الأجر مرة أخرى. لكن إن قصرت في عمرتك وحلقت في حجك فلا حرج اتفاقا، فلا حرج عليك اتفاقا، وبعد ذلك تحل من إحلالك، من إحرامك هذا إحلالا أصغر، لأن الإحلال الأكبر يأتي بعد انتهائك من رمية الكبرى، الرمية الأولى التي يكون فيها أو تسمى برمية العقبة، وتظل في مكانك إلى اليوم الثامن يوم التروية. اليوم الثامن يوم التروية يفرض عليك أن تلبي من مكانك اللهم لبيك حجة، وتخرج إلى منى يوم التروية وتصلي فيها المغرب والعشاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. بعد أن انتهت عمرتك التي تتمتع فيها إلى الحج ينبغي عليك يوم الثامن
أن تخرج بإحرامك من مسكنك الذي أنت فيه في مكة قبل صلاة المغرب إلى منى، وتجلس في منى وتصلي المغرب والعشاء والفجر، ثم تخرج من منى إلى عرفات بعد صلاة الفجر مباشرة، وتعسكر في عرفة، وتتجنب بطن عرنة. لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، وبطن عرنة وادي يقطع حتى مسجد نمرة، فإن جلست فيه رغم أنفك في صلاة تحاول أن تكون في غيره ساعة من ليل أو نهار، إن لم تجد ووجدت المكان مزدحما في كل عرفة إلا هذا المكان واضطررت أن تكون فيه، قف في المزدحم ولو ساعة من ليل أو نهار، ولا تظل اليوم كله في هذا البطن، وإلا فعليك حج من عام قابل ولا يحسب لك حج، لأن الوقوف بطن عرنة اتفاقا ليس عليه إلا أن يعيد الحج مرة أخرى في عام قابل. تصلي الظهر والعصر جمع تقديم وقصر مع الإمام إن تيسر، أو مع إمامك، لأن عرف مدينة كبيرة فقد لا يتسع لك أن تأتي إلى المسجد، فتصلي جماعة لتأخذ أجر الجماعة جمعا وقصرا، جمع تقديم وقصر في مكانك، ولو معك شخص واحد فأقل الجمع اثنين، أقل الجمع اثنين، اثنان معك يصلون معك الجماعة وتؤدى صلاة الجماعة. إن استطاع واحد منكم أن يتكلم بكلمة قبل الصلاة فبها ونعمة، وإن لم يستطع فقراءة القرآن، وإن لم يستطع فيصلي وفقط، كل هذا يجزئ ولا خلاف عليه. وبعد الصلاة تظل ذاكرا لله عز وجل إلى عشية هذا اليوم، إلى مغربه، إلى عشيته، لأن في هذه الفترة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل عرف الملائكة: عبادي جاءوني شعثا غبرا، اشهدوا أني غفرت لهم. ولهذا قال العلماء: من أتى إلى عرفة بشروطه وبآدابه وأحكامه ويقينا عنده أن الله سيغفر له، سيغفر الله عز وجل له، لأن هذه أوليات الله سبحانه وتعالى أعطاها لعباده، إن حققتها لك عند الله عز وجل حق المغفرة فيغفر لك. فعندما يؤذن لصلاة المغرب ويدخل وقت المغرب تفيض من عرفات وتنزل إلى مزدلفة، وتنزل إلى مزدلفة وتذكر الله عز وجل في المشعر الحرام، والمشعر الحرام اسم من أسماء مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اتفق العلماء أن الذكر والنزول في مزدلفة واجب على كل حاج، وليس لواحد منهم أن يتخلف، ومن تخلف عليه فد عليه دم. ثم اختلفوا بعد ذلك في مقدار المكوث والبقاء في مزدلفة، فمنهم من قال يبيت حتى الفجر كالإمام أحمد، وأبو حنيفة ومالك والشافعي قال يكفي الذكر والذهاب. فقال أبو حنيفة: من جلس على دبته في المشعر الحرام وقال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم انصرف إلى منى أجزأه بلا خلاف. وقال مالك والشافعي: فعل النبي أقل عبادة فعلها النبي في المشعر الحرام صلاتي المغرب والعشاء، فليصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ثم يذهب إلى منى. ولذلك قال مالك: يظل في مزدلفة مقدار فك رحله، فإذا كان الراحل مرتحل على ناقته بهودجه وجلس يفك رحله ثم يبنيه مرة أخرى، مقدار هذا الوقت يصلي فيه المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يقصر فيه العشاء ثم يذهب بعد ذلك إلى منى. قد يقول قائل: استند الإمام أحمد إلى بيات الفجر إلى حديث رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي فقطع صلاته وأمره بالنوم. نقول له كما قال الشافعي: هذا نوم جبلي، راحة من عبادة كانت في عرفة إلى عبادة أخرى ستكون في منى، ولو كان النوم هنا عبادة لأمره النبي بإكمال صلاته، ولكن قطع صلاته لأن النوم هنا نوم جبلي ليستعد للأعمال التي ستفعل في منى. ولهذا فالجمهور على أن إذا نزلت في مزدلفة عليك أن تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم إذا أردت أن تذهب إلى منى فبها ونعمة ولا حرج على ذلك. ثم يبدأ بعد ذلك أيام منى.
يبدأ بعد ذلك أيام منى، وأيام منى تبدأ بالرمية الكبرى، وهي رمية العقبة، رمية الجمرة أو جمرة العقبة كما تسمى عند العلماء. هذه الرمية رمية واحدة ترميها، ثم أنت مخير إما أن تذهب إلى مكانك وخيمتك في منى، وإما أن تطوف وتسعى سعي الحج وطواف الحج. فإذا رميت لك باقي أفعال الحج قدم وأخر كما تفعل، حلقت، لبست المخيطة، طفت وسعيت، ذبحت، فعلت ما فعلت، تفعل تقدم وتؤخر أفعالك على حسب حالك التي أنت فيه. لكن نوصي دائما بأن تلتزم بالحملة التي تخرج معها حتى لا يأتي معك ضرر عليك في هذه الأمور. وغالبا أن الناس في هذه الأوقات ترى المشاحنات بين الناس، نبيت في منى ولا نبيت في منى، نبيت في منى ولا نبيت في منى، نذهب إلى مزدلفة ولا نذهب إلى مزدلفة، كلاما كثيرا نراه. الفتوى انعقدت أن منى متسع، كما قيل أن منى رحم تتسع برحمها وتتسع من فيها، فأدخل فيها مناطق من حولها. واتصال العبادة عبادة، فإذا اتصل جلاس منى إلى ما كان خارج منى حسبت من منى. وعلى هذا انعقد الفقهاء، وانعقدوا أيضا من أيام عطاء بن أبي رباح أن الرمي يجوز طوال 24 شاعة. فإذا رميت بعد منتصف الليل أجزأتك، وإذا رميت بعد الزوال أجزأتك، إلا أن الرمي في الزوال فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن استطعت والأمر متسع وميسور الآن ولم يكن كسابقه، كانت الدائرة صغيرة فكانت الناس تتناطح عليها ويموت الناس فيها، أما الآن فمتسع من الأمر يجعل الناس ترمي بإرياحية تامة وتأخذ وقت الزوال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من رمى قبل الزوال أو من رمى بعد الزوال فجائز عند الفقهاء ولا خلاف في ذلك. ثم يطوف طواف الحج، ثم يسعى سعي الحج، ثم بعد ذلك يحلق ويلبس مخيطه ويرجع قبل مغرب اليوم الثاني ويكون في منى، ويصلي المغرب والعشاء، ثم يجلس إلى منتصف الليل ويبدأ معه انفتاح وقت الرمي. فإذا أراد أن يرمي الثلاث رميات الأولى والوسطى والصغرى، وبعد أن يرمي يتجه إلى البيت الحرام ويدعو بما شاء الله له أن يدعو، ثم بعد ذلك ينصرف إن شاء له أن ينصرف أو يبقى في منى، ثم يأتي اليوم الذي يليه، إن نوى أن يتعجل يكون آخر رميه، وإلا فيأتي اليوم الثالث فيفعل كما يفعل ويظل في مكة ولا يخرج من مكة. إذا أراد أن يخرج من مكة فعليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع، وبطواف الوداع ينتهي نسكه. فإذا طاف الوداع لا يدخل للبيت، فإذا طاف الوداع لا يدخل للبيت. كثير من الناس تجمع بين طواف الحج وطواف الوداع، والتشريك في النوايا بين الفرض والسنة جائز، لأن طواف الوداع سنة عند جماهير أهل العلم، وطواف الحج واجب، فالجمع بين الواجب والسنة يجوز. تجمع بعد ذلك، لكن اعلم أنك لو جمعت بين النيتين، نية طواف الوداع ونية طواف الحج، اعلم أنك لا تنزل للبيت مرة أخرى، تصلي خارج البيت ولا تذهب للبيت مرة أخرى، لقول النبي اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طواف، فلا ترى البيت بعد ذلك، وتنتظر حملتك وتنصرف حجا مبرور وذنب مغفور. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.